الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق وإبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى دينارنا فنريحها. زاد عبد الله عيد عبد الرحمن الدارمي في حديثه: حين تزول الشمس، فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. دينارنا يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى: أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحارري عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفي. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به. قال النووي رحمه الله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. بعد ذكر الأحاديث قال: هذه الأحاديث الظاهرة في قوله ثم نرجع نتتبع الفيء وفي رواية ما نجد الحيطان شيئا نستظل به، قال: هذه الأحاديث الظاهرة في تعجيل الجمعة. وقد قال مالك أبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وذلك أن الأحاديث الصحيحة محتملة كهذه الأحاديث: نرجع نتتبع الفيء ما كنا نقيل ولا نتغدى، محتج بذلك. قالوا: القيدولة تكون قبل الزوال والغداء قبل الزوال، لكنه محتمل كما سيذكره، محتمل للتأويل. قال القاضي: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. بمعنى أنهم كانوا يؤخرون الغداء في هذا اليوم، طعام الغداء كانوا يدعونه بعد الجمعة لأنهم بكروا إلى الجمعة، كان عادتهم أن يتناولوا الغداء الغدوة أول النهار، فالغداء طعام أول النهار قبل الزوال، وكذا وقت القيلولة، القيلولة قبل الزوال، لكن كانوا يؤخرون النوم والراحة يوم الجمعة إلى ما بعد الجمعة، والله أعلم. هذا الكلام ظاهر مع الأحاديث المصرحة، لأنهم كانوا يصلون الجمعة عند زوال الشمس حين تزول الشمس، والجمعة وجبت بدلا من الظهر، فهن خمس صلوات، والظهر لا تجب يوم الجمعة ولا تجب الجمعة على من وجبت عليه. فإذا كان كذلك فالقياس يقتضي أن وقتها وقت الظهر، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. قال قوله نتتبع الفيء إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه الحيطان التي لها ظل. وفيه تصريح لأنه كان قد صار فيء يسير، لأنه قلنا تتبع الفيء إذا كان هناك فيء. وقوله وما نرجع فنرجع وما نجد الحيطان فيئا نستظل به، أي أن الفيء كان الظل كان صغيرا لا يصلح للاستغلال. يقول وما نجد فيئا نستظل به موافق لهذا، أي أنه كان هناك فيء يسير، لأنه لم ينفي الفيء من أصله، وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به، لأن وجود الفيء إنما يبدأ بعد الزوال، فقد وجد فيء ولكنه كان يسيرا مع قصر الخطبة وعدم ارتفاع المباني في المدينة. قوله نريح نواضحنا هو جمع ناضح، وهو البئر الذي يستقى به، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه، معنى نريح أن نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرأي، نريحها يعني ليس من الإراحة، من الرواح الذي هو الذهاب آخر النهار. قوله كنا نجمع حين نصلي الجمعة، كنا نجمع أي نصلي الجمعة، والله أعلم. فوقت صلاة الجمعة عند الجمهور لا يجوز إلا بعد الزواج، وهو الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم وفي أنصار المسلمين المختلفة. وأما قول أحمد وإسحاق فإنهم يجوزونها من وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، ويرون أن وقت الجمعة وقت العيد وممتد إلى العصر، فيرون صحة الجمعة في هذا التوقيت. كما ذكرنا الأحاديث ليست صحيحة، الصحيحة ليست صحيحة، والصريحة في أنهم صلوا ضحى ليست صحيحة، وأحاديث صلاة العيد أنهم أن عبد الله بن الزبير لم يزد عليها حتى صلى العصر، وأنه اجتزأ بها عن الظهر لما عن الجمعة لم يصلي ظهرا ولا جمعة لما اجتمع في الجمعة والعيد، ليس صريحا في أنه لم يصلي الظهر في بيته، ربما كان يرى جواز ذلك أنه يصلي الظهر في بيته، أو أنه كان ممن يقول بأن الجمعة وقتها يوم اجتماعها مع العيد يكون كذلك فيصليها بالنيتين، نعم جمعة وعيد، هذا هو الواجب. إذا لم يصلي غيرها لابد أن ينويها فريضة من فرائض الخمس على هذا المذهب الذي يجوز ذلك، لكنه يكون الدليل أخص من الدعوة، يكون الدليل خاصا بيوم الجمعة إذا اجتمع مع العيد. أما أن كل جمعة يبدأ وقتها من وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح فهذا فيه نظر، والله أعلم، خصوصا أن الأحاديث في التبكير إلى الجمعة ذكرت الخمس ساعات، فهذا يدل على أن الجمعة إنما تكون في بداية الساعة السادسة بعد مضي خمس ساعات من النهار من أول شروق الشمس كما ذكرنا أن هذا هو الراجح، وقيل من الفجر، والراجح شروق الشمس. الخلاصة أن عامة الأحاديث تدل على أن وقت الجمعة بعد الزوال هو وقت الظهر تماما. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أبو كامل الزهدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما يفعلون اليوم. عن قال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبهك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال النووي باب ذكر خطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائمة في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. في هذه الأحاديث الدلالة على ذلك فيه نظر، ويدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أقصى ما يمكن أن يقال أنه للوجوب، مع أن هذا فيه استباحة، وذلك لأن الخطبة ليست بديلا عن ركعتين، حتى يقال هذا من الصلاة وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، لا يتم الاستدلال بالفعل على الركنية أو الشرطية إلا بناء على أنهما بدل عن الصلاة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف عنهم مخالف من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فتبين بذلك، وهذا عند عامة العلماء لا ينازعون في أن من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة كاملة لا يلزمه صلاة ركعتين إضافة إلى الجمعة، بل يجزيه أن يصلي الجمعة فقط وسقط عنه فرضها. وأما أبو حنيفة فقال لا يلزمه حتى إدراك ركعة، بل إذا أدرك التشهد الأخير صح الجمعة، والجمهور يقولون لابد من إدراك ركعة. فإذا تبين ذلك تبين أن الخطبة ليست بديلا عن ركعتين، وبالتالي فلا يصح أن يقال في وجوب هذا أنه يقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث يدل على السنية وتأكد السنية، لأنه ما فعل إلا ذلك، الفعل المواظب عليه لا يلزم أن يكون واجبا، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الصبح وليست واجبتين، وكان لا يدع الوتر عليه الصلاة والسلام وليس بواجب على القول الراجح من قول أقوال العلماء. ومن هنا نقول أن الأحاديث تدل على مشروعية الخطبتين، وأن الخطيب يخطب قائما طالما قدر على ذلك. أما أنه تبطل الجمعة إذا جلس أو إذا خطب خطبة واحدة أو إذا عجزوا عن الخطبة أو لم يخطبوا كما يفعل كثير من الناس فيأتون مثلا بمجياع وبعد ذلك يصلونها جمعة، يسمعون خطبة ويصلون جمعة، والمجياع والتسجيل لا يعد خطبة بل هو من جنس ترديد الببغاء غير المكلف، يعني هذا الشيء غير مكلف، ولو كان ناقلا بخطبة شخص بعيد ليس حاضرا مع تفاوت المكان تفاوتا بعيدا عرفا لا تصح أن تكون هذه خطبة هؤلاء الناس. هؤلاء صلوا بغير خطبة، فعند الجمهور وقعت جمعتهم باطلة ويلزمهم ظهرا. وعلى الصحيح أنهم أساءوا وتركوا الواجب عليهم من الخطبة وصحت جمعتهم والله أعلم. الظاهر أن الخطبة واجبة، أما أنها لابد أن تكون من خيار ولابد أن تكون خطبتين فهذا فيه نظر لا أعلم دليلا صحيحا صريحا على هذا الوجوب وهذه الشرطية. قال النووي قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري أهل الظاهر ورواية ابن ميدسون عن مالك أنها لا تصح بلا خطبة أنها تصح بلا خطبة رواية عن مالك أنها تصح بلا خطبة للجهة الدليل هذا أقوى الله أعلم. ولكن الظاهر وجوب الخطبة في وجوب الإنصات الإنصات واجب سبحانك الله. وقد قال عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى هذه الخطبة واجب فهي واجبة إذن والله أعلم لأنه لا يلزم السعي إلى شيء مندوب لا يكون واجبا أن يسعى إلى أمر يجوز أن يتركه الإمام ومن معه والله أعلم. يقول وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه الإجماع هذا على المشروعية أما الخلاف ففي الوجوب والاستحباب. قال أبو حنيفة تصح قاعدة وليس القيام بواجب وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحة الجمعة. الكلام الأولاني أنه عند الشافعي والجمهور أن الجمعة لا تصح إلا قائما إلا بخطبتين قائمة فإذا لم تصح الخطبة بطلت الصلاة. فإذا قلنا باشتراط القيام كاشتراطه في الصلاة وهذا كله في جهة الدلالة أقرب فيه أنه يبنيه على أن الخطبتين بدل من الركعتين وليس بصحيح كما قدمنا. قال وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطهاوي لم يقل هذا غير الشافعي ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كما ذكرنا الاستدلال بالحديث فيه نظر لابد أن يثبت أولا أن الخطبة صلاة وهي ليست كذلك شرعا ولغة شرعا بدليل أنه لو كانت مقام الصلاة كما ذكرنا لكان يؤمر بقضاء ما فاته بصلاة ركعتين. لو كان الذي أتى أول الصلاة مأمورا بقضاء ما فاته إذا فاتته الخطبة صلى ركعتين ولا يقول به أحد كما أن من فاتته ركعة من الجمعة فهو ملزم بأن يؤدي ركعة باتفاق العلماء لابد أن يأتي بركعة ثانية ولا يدجيه ركعة واحدة. لماذا؟ لأنه فاتته ركعة. فلو كانت الخطبتان مقام ركعتين فلزم أن يؤديهما من فاتته الخطبة ولو كانت كل خطبة مقام ركعة لكان من أتى في الخطبة الثانية ولزم بأن يأتي بركعة ثانية. ولا قائل بهذا باتفاق العلماء فدل هذا على أن هذا أن الخطبة ليست صلاة وإنما هي ذكر واجب كما ذكرنا. السنة أن يكون من قيام وأن يجلس جلسة بينهما يخطب خطبتين يجلس بينهما. وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس فيه دليل للشافعي لأنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن. قال الشافعي لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ هذه الثلاثة واجبات في الخطبتين وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح لأنهم كما ذكرنا بنوها على كأنها صلاة وقد ثبت أن الإنسان كان يعظ وكان يقرأ القرآن إذن يلزم عندهم على ذلك أنه يعظ ويقرأ شيئا من القرآن. واشترطوا لأنهما خطبتان أن يحمد الله في الثانية كما يحمده في الأولى وعندهم أيضا ذكر التشهد في بعض الأقوال وهذا كله فيه نظر أنه لا تصح الخطبة إلا بذلك فهذا فيه نظر والله أعلم. فلا شك أن البداية بالحمد مشروعة ومؤكدة ولكن هل لا تصح إلا بذلك؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. وإذا صح ما ذكرنا من أن الخطبتين ليس كبدين أمر كثير لم يصح الاستدلال الذي ذهب إليه على الشرطية. لكن ينبغي على خطيب الجمعة أن يحتاط فيقرأ فيحمد الله في الخطبة الأولى والثانية وكذا يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا مقاما ويعظ الناس. الموعظة تكون بأمرهم بتقوى الله عز وجل. لذلك لو قرأ خطبة الحاجة فقد استمع فيها أركان الخطبة عند من يقول بركنية هذه الأشياء، لأن فيها الوعظ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فقد جمع بين الوعظ وبين القراءة قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ خطبة الحاجة فقد أدى الواجب في الخطبة الثانية، يقرأها في الأولى وفي الثانية، أو يعني لو قصر في الثانية على الحمد والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فذلك يجزيه عند عامة العلماء. يقول: ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح. ده عند الشافعية إنه يجب الدعاء، والصحيح أنه لا يجب، بل تكلم البعض في المشروعية، والصحيح أنه مشروع، لأنه إذا لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الدعاء والتردي عن أبي بكر وعمر، وأنكر عمر على من بدأ به قبل أبي بكر. وفي حديث العيد قال: تخرج العواتق والحيض، قال: أشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فدل ذلك على أن المجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها، فالجمعة مثل العيد، وإذا يعني إن لم تكن أولى فهي مثله كذلك. فما ورد في الحديث أيضا وقد حسنها شبابني: أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم في بعض الخطب. فهذا الاستغفار هو دعاء، فدل ذلك على مشروعية الدعاء في خاتمة الخطبة، خلافا لمن قال لا يشرع الدعاء. الظاهر أنه يدعو، وخصوصا لمن صح حديث أبي بردة عن أبي موسى في أن ساعة الإجابة هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن ينصرف من الصلاة، وقد ذكرنا الكلام عليه. لكن لا شك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه اجتهاد، لأن مسلم صحح الحديث، فينبغي أن يغتنم اجتماع المسلمين ويغتنم الوقت الفاضل في ذلك، ويفعل مثل ما فعل الصحابة، ويستغفر كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللمؤمنين. قال: وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الإثم. كل ما يقال خطبهم أو خطب فيهم، يخاطبهم، كل خطاب فيه تذكير، فيه ذكر لله. قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. يعني لو قال لا إله إلا الله إذا أجزأ، لأنه قال فاسعوا إلى ذكر الله، لكن ما خطبة إن ذكر الله، لأن فيها ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا في خطاب يعني لابد أن يخاطبهم، ولابد أن يكلمهم ويعظهم أن يعظهم، والله أعلم. لكن كما ذكرنا الخطبة واجبة وليست شرطا في صحة الجمعة. يقول: وهذا هو قول أبي حنيفة ويوسف ورواية عن مالك: يكفي تحليلها وتشريحها وتهليلها. هذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول جابر: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، المراد الصلوات الخمس لا الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في المدينة، فمجموع الجمعة كم؟ 25، ده كمان مش السنة الميلادية اللي هي 52 أسبوع، نحو 500 جمعة فقط النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما كان يسافر عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الجمعة في السفر، وكان لا يجمع في السفر لم يصلي في السفر جمعة، فإذا صليت أكثر من صليت، لا يقصد ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته له ومعرفته بأحواله. فهو عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب قائلا، أول من خطب قائلا معاوية لما كثر يعني عليه اللحم فعجز عن القيام، فكان معذورا بلا شك. فمن صلى من قعود من خطب من قعود فهو أولى من الصلاة من قعود إذا كان عاجزا. إذا عجز عن القيام في الصلاة فجاز أن يصلي قاعدة، فبالأولى إذا عجز عن القيام في الخطبة فليخطب قاعدة. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاء سعير من الشام فانتكر الناس إليها حتى لم يبق إلا إثنى عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. قال النووي رحمه الله في حديث جابر في أنه كان أحد الاثنى عشر رجلا وكان أبو بكر وعمر منهم، قال: فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنه، وفيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا. وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط 40 لأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة. هذا الكلام ليس بظاهر، فظاهره أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم عادوا، فالذي يقول بعودتهم هو الذي يحتاج إلى الدليل، بل هذا دليل على عدم اشتراط العدد، فإن الأمر لا يدل على الاشتراط. أقصد ما وقع من أنهم كانوا 12 رجلا لا يدل على الاشتراط، وإنما وقع هذا اتفاقا. فلو قام واحد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجمعة أو الخطبة؟ فقد قاموا تباعا ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا دليل على اشتراط 40 ولا 12، بل هذا أخذه بعض العلماء 12 يقول به مالك رحمه الله في هذا الحديث، وهو لا يدل على الاشتراط، وهم يشترطونه فيما تصح به الخطبة. عند من يقول باشتراط الخطبة يقول: لابد أن يحضر هذا العدد القدر الواجب في الخطبة، وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى دليل، ليس لأجل أنه ثبت في بعض المرات أنه كانوا 40 أن ذلك يدل على الشرطية. الحديث الذي يدل على وجوب الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، هذا الذي يدل على الجماعة. قال أبو حنيفة تصح الجمعة بأربعة، وذلك إمام وثلاثة، لأن الجماعة عنده يعني لابد أن يكونوا ثلاثة. الصحيح أن الجمعة لا يشترط لها عدد، وإنما تجب في جماعة، فلو كانوا عددا قليلا في محلة هم بها مقيمون وجبت عليهم الجمعة. لو كانوا اثنان، هذا وإن كان قول خلاف قول الجمهور، إلا أنه لا دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وهذه مسألة مهمة، خصوصا أنه قد يمنع الإنسان من شهود الجمعة وهو في بلده، مثل حبس مثلا أو عدد أو نحو ذلك، أو أن يكون في غير مسجد، فالصحيح أنهم يجمعون، أو كان مقيما في محلة أكثر من مدة القصر أو عزم على الإقامة مدة أكثر مدة القصر، فهو تلزمه الجمعة كذلك. فإذا لم يصليها مع الناس أو كان هناك مجموعة لا تستطيع أن تصليها مع الناس، فنقول وجبت عليهم أن يصلوها حيث قدروا. وكذا لو بلد مثلا ليس فيها مسجد وفيها جمع من المسلمين فليصلوها في أي مكان، فقد بدأ بصلاة الجمعة في بعض بيوت الأنصار رضي الله عنهم. فاشتراك العدد واشتراك المسجد واشتراك الإمام الأعظم أو إذنه، كل هذا مما لا دليل عليه رغم كثرة القائلين به، إلا أنه لا دليل على لزوم ذلك. وكما ذكرنا الجمعة واجبة في جماعة، إذا فاتته الجمعة في جماعة لم يشرع أن تكرر الله أعلم، بل يصليها ظهرا ولا تكرر الجمعة في المسجد الواحد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة من فاتته الركعتان أن يصليها ظهرا، ولم يكن هناك من يتهاون منهم في الجمعة حتى يتصور إقامة جمعة ثانية بعد الجمعة الأولى. وأما صلاة المسجد الجامع فمعناه عندهم أنه الذي تقام فيه الصلاة الخمس والجمعة، والصحيح أنه ليس بشرط، حتى لو كان مسجدا لا تقام فيه صلاة الخمس كبعض المصليات في الأعمال أو في الجامعات أو في المدارس، ويكون هناك في بعض الجمع يجمعون هناك ولا تقام الجمعة في كل أسبوع في هذا المسجد، فهل يجوز أن يصلوا جمعة فيه؟ نعم يصح ذلك، في مصنع أو في مسجد الكلية أو نحو ذلك يلزيهم أن يجمعوا في هذا المكان ولا يلزم المسجد الجامع، لأنه كما ذكرنا بداية الجمعة كانت في بعض بيوت الأنصار، ولو كانت باطلة لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. اشتراط الإمام الأعظم ليس دليلا، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فلم يذكر سبحانه وتعالى من الذي ينادي، فالمسلمون قد فقدوا الإمامة العظمى منذ عشرات السنين، والقول باشتراط ذلك يؤدي إلى ترك هذه الفريضة التي خطبوا بها في القرآن دون ما دليل يدل على اشتراط الإمام الأعظم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه لا تصح الجمعة بغير الإمام الأعظم أو بغير نائبه أو من يقوم مقامه، والله أعلم. قال النووي وقع في صحيح البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كثير الحديث، والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه. إذا أقبلت سويقة تصير سوق، والمراد العير المذكورة، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا، سميت سوقا لأن البضائع تساق إليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانتظار على الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة، والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. وهذا هو الظاهر، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي الجمعة على ما هو معلوم، يصلي يخطب ثم يصلي، ولم يثبت هذا الذي ذكره من الاحتمال، وهذا يحتاج إلى نقل ثابت أن ذلك كان بعد الصلاة. وهذا المرسل الذي ذكره أبو داود لا يحتج به، فالصحيح أنها كانت في خطبة الجمعة، وأنهم تركوا هذه الخطبة اجتهادا منهم في أن هذا لا يلزم، ولما وعظوا وذكروا التزموا بما أمر الله عز وجل به من عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن المظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة، فهذا كما ذكرنا عن الجهاد أخطأوا فيه، والصحابة ليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولذلك وقع منهم هذا الأمر وكانت زلة تاب الله عز وجل عليهم منها. قوله: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله تعالى: فاتبعوه، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الجزء الأخير ففيه نظر لما ذكرنا والله أعلم، لكن فيه أنه أنكر عليه علنا لما كان منكره علنا. فالذين يقولون لا ينكر شيء على ولاة الأمور علنا قط، هذا كلام لا صحة له، ولكن إذا كان المنكر قد أعلن وأفشي فلم يزل العلماء ينكرون ما وقع من المنكر على قدره، والأولى أن يبدأ بنصفه سرا فيما بينه وبينه، ولكن إذا خشي أن ينسب إليه إقرار إذ لم يعلم الناس أنه أنكر عليه ويظنون صحة الفعل، فلا بد أن يظهر إنكار المنكر والله أعلم. وأما كلامه أثناء الخطبة قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، فهذا الأمر والله أعلم، لأن كثيرا من هؤلاء من خطباء بني أمية كانوا يتكلمون بكلام لغو أثناء الخطبة لا يلزم الإنصاف له، والذي يظهر أن الواجب هو السماع للذكر، فأما ما كان من ثناء على الأمراء ونحو ذلك أو التهديد والوعيد لمن لا يستحقه كما كان يفعل الحجاج مثلا، فهذا الأمر لا يلزم سماعه ولا الإنصاف له، لأن الله عز وجل إنما أمر بالسعي إلى ذكره، فما كان من غير الذكر مثل الكلام الباطل الذي قد يقوله بعض أهل الخرافات والبدع إذا كانوا ينشرون بدعهم وضلالتهم ويتكلمون بالباطل لم يلزم الإنصاف، والله أعلم. وأما قوله هذا الخبيث، فهل هذه غيبة؟ هذا من باب إنكار المنكر من خالف السنة، فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف، وهذا من باب التنفير، حيث أعلن المنكر فكان ينبغي إنكاره وينبغي أن يذكر بوصفه الذي خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار على أهل البدع أثناء الخطبة إذا لم تقع فتنة، أما إذا كان يمكن أن تقع فتنة فينظر في الإنكار بعد ذلك أو التعليم بعد ذلك. قال مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم ابن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها، استحباب اتخاذ المنبر وهو من الإرث كل ما ارتفع وخذ من الارتفاع، السنة أن يكون ثلاث درجات وكان متخذا من الخشب، ولو صلى على الأرض صح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مدة مستندا إلى جذع ثم اتخذ المنبر، فالمنبر سنة ليس بوجه. ودعهم أي تركهم، وفيه أن الجمعة فرض عين كما دل الحديث عليه إلا على أربعة: المريض والمسافر والعبد المملوك والمرأة. ومعنى الختم الصدع والتغطية، قالوا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع، ومثله الرين، فقيل الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال والإقفال أشدها. قال القاضي اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام النطف وأسباب الخير، أن يعدم الله من قلب هذا العبد أسباب الخير وما ينطف به سبحانه وتعالى من أنواع الخير الخفي، وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. يعني في قول الله ختم الله على قلوبهم أي الكفار وكذا الطبع، وإلا فهذا الحديث يدل على أنه قد يقع طبع أو ختم على بعض المسلمين العصاة، فهناك درجات من الختم والرين والطبع والله أعلم. لكن قول أكثر متكلمي أهل السنة خلق الكفر في صدورهم هو بالنسبة إلى الآيات التي وردت في الكفار. قال قال غيرهم هو الشهادة عليهم، وهذا كلام المعتزلة، التسمية بأنهم كفار، وهذا كلام باطل لغة وشرعا، فإنه لا يقال طبع الله على قلبه جعل عليه طابعا، ختم الله على قلبه حيث لا يصل إليه الخير، لمن سماه الله فقط كذلك أن الله سماهم وأخبر باسمهم شرعا، فلا يسمى الطبع تسمية، بل هو يدل هذا يقول المعتزلة فرارا من القول بخلق أفعال العباد. والكتاب والسنة مليئان بالأدلة على أن الله جعلهم كذلك وأنه خلق في قلوبهم أعمالهم. قال وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم، وهو كما ذكرنا كلام باطل وتأويلات غير صحيحة، الله يختم على هذه القلوب فيمنعها من الخير ويخلق فيها الشر والسوء، وهو كما ذكرنا قد يكون لكافر أو قد يكون لفاسق، والمداومة على ترك الجمعة نفاق والعياذ بالله، يبدأ نفاقا أصغر ثم يزداد. وقد ثبت في الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا. هذا دليل على طبع الله على قلبه، هذا دليل على خطر ترك يعني ثلاث جمع متتابعة تهاونا بها، نسأل الله العافية. ولكن لا يدل على الخروج من الملة للكلية، ولا يوجد قائل يقول بأن تارك الجمعة يكفر بعد ثلاث جمعة فيما أعلم من أهل العلم، لكن يخافون عليه النفاق وأن يصل به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. من يكفر بترك الصلاة يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، لا يوجد غير هذا في المكفرين. ومنهم من لا يكفر لترك الصلاة، فلا يوجد من يشترط ثلاثة جمع أو ثلاثة أسابيع وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تغليظا في ترك الجمعة في من ترك الجمعة. قوله قال مسلم حدثنا حسن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. كان خطباء بني أمية ربما يخطبون إلى قرب العصر، وكما قال الحسن يعني يظل يعني يخطب حتى تكاد الشمس أن تغرب، لا وتحته مئة ألف أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة أيها الرجل أو الصلاة الصلاة، هيهات منع من ذلك السيف والصوت. الحجاج في بيوت الثقف والناس ساكتون لا يتكلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم كما أمسته فأمن فاقطع عنا سنته، سنة ظالمة. ولذلك ذكروا التخفيف بالنسبة إلى هذا الطول الشديد، وبعض الخطباء في زمننا ربما يخطبون في أيام العصر أو إلى أن ينصرفوا من الصلاة مع قرب الأذان، فهذا بلا شك خلاف السنة. إذا كان يستطيع أن ينصرف إلى جمعة أخرى فليفعل والله أعلم. لكن الحجاج أيام الحجاج لم يكن هناك إلا جمعة واحدة 100,000 أو يزيدون في ذلك الزمان، والجمهور على أنه لا يجمع في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا إذا اضطروا إلى ذلك لعدم سعة المسجد. الأصل أن المساجد غير الجامعة لا يصلى فيها جمعة إلا إذا كما ذكرنا اضطروا إلى ذلك لضيق يعني ضيق المسجد، وأن الناس يصلون خارج، طالما المسجد امتلأ حتى صلوا في الخارج فهو جائز عند عامة العلماء أن يتخذوا جمعة أخرى في مسجد آخر. والأمصار الكبيرة التي يعني كانت في الزمن الماضي مما لا يسعه كالكوفة والبصرة والهرم بعد اتساعها وبغداد مما لا يتسع له مسجد واحد، تسع لأهل البلد مسجد واحد بالتأكيد والقطع اليقين، أمصارنا اليوم لا يتسع لها مسجد واحد، أمصارنا أكبر بكثير من أمصار الزمن الماضي، ومع ذلك فأجازوا التعدد في الجمعة للحاجة لضيق المساجد. فالأصل أن المساجد كل مسجد تقام فيه جمعة لا يقام جمعة في مكان آخر حتى يمتلئ المسجد بسكانه، ولا يجوز أن يقام جمعة في مسجدين متجاورين مع وجود مكان بأحد يعني فيهما، والمسجد القديم مقدم على المسجد الحديث. ومن العلماء من يقول أن المسجد الحديث الذي يعني يترك الناس القديم لسببه وهو بجواره ملاصق مسجد دينار كما ذكر القرطبي رحمه الله. الحقيقة
أن هناك مساجد تكاد تكون متلاصقة في الجمعة في كثير من الأحيان، وبينهما فاصل يسير جدا، وربما شوت بعضهم على بعض، ولا تمتلئ المساجد الصغيرة غالبا إلا ربما قد يأتون بعد الإقامة ونحو ذلك، فلا ينبغي أن تصلى فيها الجمعة بهذه الطريقة، بل تغلق المساجد الصغيرة ويصلى في المساجد الجماعة أو المساجد الكبيرة. العيد من؟ العيد الأفضل أن يجتمعوا في المصلى خارج البلد لكي يجتمعوا جميعا، ولكن أيضا الأمصار الكبيرة مما لا يسعها ولا يعني مصلى ولا غيره، لو بلد مثل القاهرة فيها مثلا 15 مليون إنسان أي ما لا يوجد مكان يتسع لهم، ومثل الإسكندرية فلا يمكن إلا أن يصلوا في أطراف مختلفة، فلا مانع من التعدد. ثم إن العيد والجمعة من باب واحد، فمسألة تعدد المصليات ليست بالحدة التي يعني يتعامل بها الإخوة في هذا الباب، يعني الأمر واسع. لا ينبغي أن يكون الأماكن متقاربة إلى هذا الحد، يصلوا في الأطراف المختلفة، لكن الصلاة صحيحة. يصلون في المساجد التي هي لأهل السنة. أما القبة في الشوارع ففيها القولان في أهل العلم، منهم من يشترط المسجد كما قلنا، قلنا الراجح أنه لا يشترط، ولكن ليس هو السنة بلا شك، ليس من السنة أن يخرج الإمام خارج المسجد. قد كان كما ذكرنا الذي جعل العلماء يقولون بجواز تعدد الجمعة أن يمتلئ المسجد ويصلي هناك البعض في الخارج، فكيف يخرج الإمام نفسه؟ فهذا خلاف السنة، أن يخرج الخطيب يخطب في الشارع في الطريق أو أن يصلي في الطريق، بل السنة أن يصلوا داخل المسجد، ومن اضطر إلى أن يصلي خارج المسجد فهو المضطر، لكن أن الإمام والخطيب يصلي خارج المسجد هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة أيضا إن شاء الله لما ذكر. لكن هناك من يقول بالبطلان ممن يشترط إليه المسجد في صلاة الجمعة، لكن ذكرنا أن الصحيح أنه لا يشترط. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن من إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. قال في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد، فالضمير في قوله يقول صبحكم ومساكم عائد على منذر الجيش، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه صبحكم ومساكم، إنما صبحكم ومساكم معناه العدو صبحكم، العدو ومساكم، العدو يوشك أن يهجم عليكم صباحا أو يوشك أن يهجم عليكم مساء، هذا معنى يقول صبحكم ومساكم الذي ينذر قومه جيشا يريد غزوهم صباحا أو مساء، أو شكوا أن يأتوا، هذا بشدة الغضب في المواضع. وفيه استحباب رفع الصوت في الخطبة، وإحمرار العينين هذا مأخوذ من التأثر بالكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، ففيه استحباب ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم مويس أنا والساعة، رويت والساعة والساعة المشهور الساعة نص على المفعول معه، يقرن السبابة سميت سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب، يقرن السبابة الوسطى، هذا الأمر
من أجل أنه ليس بين الشباب الوسطى إصبع آخر، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأمته آخر الأمم فالساعة بعد ذلك، أو ليس بينه وبين قيام الساعة إلا كما بين السبابة والوسطى من الفرق، فبينهما فرق يسير، فرق يسير، فنحن في آخر الزمان منذ بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مناسب أن يذكر في الجمعة لاجتماع الناس، ولأن الساعة تقوم يوم الجمعة، وإذا كان قد مضت هذه السنين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم والناس في آخر الزمان فنحن نزداد قربا من الساعة. ولكن لا يقولن إنسان أن ذلك له تاريخ محدد، كما مال إليه بعض الجهال فقالوا أن الساعة لا تزيد في قيامها، وأن هذه المدة لا تزيد على 1500 عام، ولم يزل من يقول هذا الكلام يحبط الله عز وجل قوله ويبطله، فقد قيل قبل ذلك حتى لو نسب إلى بعض أهل العلم أن عمر الأمة محدد، هذا كلام باطل، أمر فيه أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى من عمر الناس. ولو أن الناس علمنا أنهم بقوا على الأرض مثلا مئات الآلاف من السنين، أو بقوا نحو 1,000,000 سنة، ف3,000 أو 4,000 بالنسبة إلى 1,000,000 هو شيء يسير بلا شك، وقد تواترت الأدلة بقرب قيام الساعة لكن دون تحديد، وأن الدنيا ما بقي منها إلا كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، لكن هذا ليس فيه تحديد، لأننا لا ندري على وجه الجزم واليقين ما مضى من عمر الدنيا، وكم بقي الناس على ظهر الأرض من خلق آدم عليه السلام، وكما قال ابن عباس كذب المكتبون، لأن الله عز وجل قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فالأجيال من بعد عاد وثمود إلى بعد ما بعد ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قوم نوح وعاد وثمود من بعدهم الله عز وجل يعلم وحده لا شريك له. فنقل عن أهل الكتاب أن الدنيا بقي يعني أن الدنيا عمرها 5,000 سنة هذا مما يقطع ببطلانه أو مما يظهر بطلانه والله أعلم، فالناس قد وجدوا آثارا إلى أكثر من 7,000 و10,000 سنة آثار إنسانية واضحة ظاهرة. وإن كان هناك يعني التحديد هو بالظن وليس بالقطع، لكن لا شك أن التحديد باطل لأنه لا دليل عليه كتاب في الكتاب ولا سنة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد، هو بضم الهاء وفتح الدال، وفتح الهاء وسكن الدال أيضا وهو وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كذا ذكره جماعة بالوجهين. قال القاضي روينه في مسلم هدى خير الهدى، وفي غير مسلم الهدي بالفتح ذكره الهروي، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب واهتدوا بهدي عمار. وأما على رواية الضم خير الهدى فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعلاج، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي لشيء أقوم هدى للمتقين، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي يضاف إلى الله عز وجل أيضا ولكن على معنى الدلالة وشد قرينة السياق، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى أي بينا له الطريق، ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله تعالى وهديناه النجدين، الذي يضاف إلى رسل القرآن والعباد لأن السياق يدل على ذلك، والله قد نفى عن غيره سبحانه وتعالى من الخلق هداية التوفيق. قال والثاني بمعنى النصف والتوفيق والعصمة والتأييد هو خلق الهدى في قلوب العباد، وهو الذي تفرد الله به، ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في القدرية قبل النساء المعتزلة ولو فقهم قالوا حيث جاء الهدى فهو للبيان بناء على أصلهم الفاسد في إنكار القدر. فرد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبت القدر لله تعالى بقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففرق بين الدعوة عم الله خلق الدعوة وخص بالهداية من شاء. ففرق بين الدعوة بين الدعاء والهداية. قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة تقول هذا عام مخصوص والمراد غالب البدعة. قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين فشبه ذلك. ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات. فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل فليدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله يحتاج إلى دليل. ما المخصص نسأل ما الذي يخصص هذا الحديث؟ نحن نتمسك بالعموم. أما قول عمر رضي الله عنه فهو في البدعة لغة ليس في البدعة شرعا. كل ما ثبت أنه بدعة مختفى ليست من ما أمر به الكتاب والسنة فهذا محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا كان الأمر كذلك لم يصح هذا التقسيم إلا على اختلاف لفظي. إذا أدخلوا البدعة اللغوية في هذه الأقسام. وفي هذا الكلام نظر في ما مثل به كما ذكر من أن من الواجب نظم أدلة المتكلمين. علم الكلام كله باطل أصلا فكيف يكون واجبا؟ رد على الملاحدة والمبتدعين نعم يرد عليهم بأدلة الكتاب والسنة التي هي أدلة عقلية ونقلية وليس نظم أدلة المتكلمين. فلذلك قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة اشتغل بعلم الكلام. فهذا التمثيل تمثيل باطل. وهذا التقسيم بهذه الطريقة يقع في التقسيم المحدث. أما ما ذكرت من أن الكلام يمكن أن يحمل على البدع اللغوية فلو قلنا مثلا يجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة وأنواع الرمي المحدث مثل الطائرات والدبابات ونحو ذلك لأن ذلك من أسباب وداخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا في الحقيقة عمل بالعموم وقد يسمى بدعة لغة لأن الطائرات والدبابات ونحو ذلك هو من نوع من البدع لغة محدثة على غير مثال سابق أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قدر عليه المسلمون لكان واجبا عليه. نعم نقول هذا هذه الأشياء بدعة لغة وليس بدعة شرعا. وما ذكر من تأليف تصنيف الكتب وبناء المدارس هذا كلام حسن طالما فيها تعليم العلوم الشرعية. ومن ذلك مثلا استعمال بعض الوسائل النافعة في الأغراض المباحة مثل استعمال المكبرات كبرات الصوت في الأذان وفي دروس العلم بالضوابط الشرعية في ذلك هذا أمر يدخل في المستحبات لأن مع كون هذه الوسائل محدثة وهي محدثة ليست بمعنى البدعة شرعا لأن البدعة شرعا هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل. فأما ما كان هو من أصل لأنه أصل شرعي موافق وإنما هو محدث من نظر إلى عدم وجود مثال سابق لغة وليس شرعا وهذا عامته يكون كما ذكرنا في الوسائل وطرق الحياة ونحوها. وكما ذكر في المباحات انواع الاطعمه، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن ياكل الخبز الذي ناكله نحن، هذا لا يدل على كراهه اكل الخبز، خبز الشعير، خبز القرش المنخول. ومن العلماء من يقول المناخل من البدع المكروهه، والراجح والله اعلى واعلم ان هذا من الايه، من البدع المباحه باصطلاح البدع لغه وليس ايه شرعا. البدع الشرعيه عامتها في ما يتعلق بالعقائد ويتعلق بالعبادات واصول وقواعد المعاملات، لان العقائد لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الايمان، فكل ما احدث، لذلك قلنا ان التمثيل بعلم الكلام تمثيل باطل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما نحتاجه في العقائد. فمثل الرد على المتكلمين بطرقهم كلام لا يحتاج اليه، وعلم الكلام لا يتوقف علم الاعتقاد وعلم الايمان عليه. وبالتالي فكل محدثه في البدع الاعتقاديه هي من الضلالات قطعا، فبدع القدريه والجبريه والجهميه والمعتزله وبدع الارجاء وبدع الخوارج كلها بدع محدثه وضلالات، كلها من الضلال، لانها مما ورد بخلاف الكتاب والسنه، فضلا عن كونها محدثه ليست عليها ادله من كتاب السنه. والعبادات كذلك فالاصل فيها التوقيف، يعني بالعقائد والعبادات الاصل فيها التوقيف، ولذلك بدع الاذكار والاوراد والاختراعات الكاذبه التي يعني يخترعها اصحاب الطرق ونحو ذلك من المنكرات والبدع الضلالات. واما قواعد المعاملات، اصول المعاملات، فهي ما يسن للناس كتشريع عام، ولو نسب الى الشرع بجهه ما كمصلحه، مثل ما يفرض على الناس من اموال يلزمون بها حتى يسأل أذلك مما يسوغ تركه أم لا يسوغ، لأنه صار بمنزلة الدين، يفرض على الناس أموال خلاف الزكاة وخلاف الجزية على الكفار، يفرض عليهم أنواع معينة من الأموال، ولأجل يعني الالتزام بها ولأجل الإيجاب على الناس صار هناك من يسأل، لأنك لن تجد من يسأل هل يجوز أن لا أعطي السارق أو قاطع الطريق مالي أم لا، أليس كذلك؟ لكنك تجد من يسأل هل يجوز أن أترك دفع المكوس أو الضرائب أو نحو ذلك، لأجل أنها صار فيها نوع من الإلزام والتعبد بها. لذلك نقول أن هذا الأمر هو داخل في حيز البدع، لأنه صار شبه دخل فيه شبه العبادة من جهة التشريع العام والإلزام به. وإن كان من يسن لا ينسبه بالكلية إلى خلاف الشريعة، بخلاف القوانين الوضعية مثلا التي أصحابها لا ينسبونها إلى الشريعة، بخلاف من يسن شيئا ينسبه إلى الشريعة ويقول هذا من الدين مما يأمر به الدين كمصلحة المرسلة ونحرج، والكلام فيها باطل، ليست المصالح المرسلة من هذا الباب والله أعلم. فأما ما سوى ذلك من الوسائل وطرق الحياة وأنواع المعايش فهذا مما لا يدخل في حيز البدع والله أعلى وأعلم. الأمور المكروهة، البدع المكروهة، التوسع في مباحات تزيد على الحاجات وتشغل الإنسان عن الخيرات فيكون مكروها في ذلك، أو استعمال بعض هذه الوسائل في أمر مكروه، استعمال الوسائل في أمر مكروه فيدخل في البدعة المكروهة والله أعلى وأعلم. البدعة المحرمة هتشمل ما ذكرنا، التقسيم إلى هذا التقسيم إذا ذكرنا أنه بدعة لغة يبقى لم يكون هناك إلا الخلاف اللفظي، وأما الأصل فنحن نقول كل ما ثبت أنه بدعة شرعا فهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وقول عمر كما ذكرنا داخل في البدعة اللغوية، لأن أصل التراويح سنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد له لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول السائل ما الدليل على أن تأخير الجمعة عن وقت الزوال بقرابة ربع ساعة وغيره؟ من الذي قال بتأخيرها ربع ساعة عن وقت الزوال؟ الجمعة تصح بحصول الزوال، أول وقت الجمعة صلاة الجمعة يكون بزوال الشمس، ولكن كثير من الناس إنما يؤذنون أذانا أول ثم يصلون ركعتين ثم يؤذنون أذانا ثانيا فيقع هذا التأخير النسبي، وهذا ليس بمشروع والله أعلم وأعلم. بل السنة إن أرادوا أن يأخذوا بسنة عثمان أن يؤذنوا أذانا عند الأسواق وعند مجامع الناس قبل الجمعة، فإذا كان عند الجمعة خرج الإمام على المنبر صعب الإمام على المنبر أذنوا الأذان المشروع، والله أعلم. وليس هناك سنة بين الأذانين تسمى سنة الجمعة، لأن هذا لم يثبت من فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وأما كون هذا يقع في الحرمين الشريفين فهذا لما جرت به العادة، والله أعلم. ومن من أهل العلم هناك يجتهدون في أن هذا من سنة عثمان، فالفرق بينه والله أعلم، لكن مسألة فيها اجتهاد، ولذا نرى أنه لا يسدد في هذا الباب. نحن نرى أن الصحيح أنه لا يؤذن هذا الأذان الذي قبل صعود الخطيب على المنبر، وأنه محدث بهذه الكيفية. وأما الذي ليس بمحدث فهو أن يؤذن على دار أو مكان قريب من السوق قبل الجمعة، يعني حتى يسع الناس أن يأتوا إلى المسجد، حتى يمكن أن يأتوا إلى المسجد قبل أن يبدأ الإمام. لكن هذا الذي يقع من تأخير يعني من أذان تأخير الأذان هذا إلى الزوال، ثم ينتظر وقتا يسيرا جدا لا يسع فيه أن يأتي أحد، فهذا ليس من السنة. بل نقول الراجح أنه بدعة بهذه الكيفية، ليس فعل عثمان هو البدعة، فعل عثمان سنة لمن أراد أن يأخذ به عند الحاجة إليه، لم يكن هذا مشروعا على الدوام، وإنما عندما احتاج إليه، والله أعلم. المسألة فيها الجهاد، نعم، هل كل البدع ليست داخلة في الجهاد؟ لا، هناك بدع متفق عليها وهناك بدع مختلف فيها، وبعض أنواع البدع المختلف فيها اختلاف شائر. حتى لو قلنا الراجح أنه بدعة أو الراجح أنه ليس بدعة، فليس ذلك يلزم منه تبديع الشخص بعينه أو إلغاء الخلاف في المسألة. ما دليل من أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ أنا لا أعرف دليلا صحيحا على ذلك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بين الظهر والعصر. لكن من صلى الجمعة مع الناس لا يسعه أن يجمع، هذا يجمع معه العصر، هذا فيه نظر، والله أعلم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عدم جواز الجمع في حق هذا الذي وقعت جمعته مكان الظهر، لأنه حضر مع الناس ويجزي وليست واجبة عليه، فالجمعة وقعت مكان الظهر بالنسبة له لحضوره مع الناس. فأنا أرى أنه يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا. بعض الإخوة يضعون المصاحف فوق الكتب والناس يمرون من فوق المصاحف، إذا كان ذلك يشعر بإهانة المصحف فلا ينبغي أن يفعل أو لا يجوز أن يفعل. إذا كانت الرجل قريبة منه فلا يجوز ذلك، والله أعلم. ينبغي أن يضعه في مكان لا يمكن أن تمسه الأقدام. يقول في كتاب ظلال في ظلال القرآن الأستاذ سيد خض: وبعض المتوفقين المترفقين بالناس اليوم يلتمسون لهم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة دين الله ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها، وأن جهلهم بمدلول الدين وفيهم من أن يكونوا جاهلين مشركين. إلى أن قال: ولا جدال في هذا، والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين لهذا الدين. هل هذا صحيح؟ هذا الكلام في إطلاقه نظر، ليس بصحيح على إطلاقه، بل ينظر في هذا الجهل، هو بمدلول الالتزام جملة، بمدلول كلمة الدين بمعنى أنه لا يرى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ليس بصحيح. الالتزام ببعض ما ورد في الشرع مما لا يدري الإنسان أواجب هو أم لا، لا يدري بلوغه لعدم بلوغ الأدلة، فهذا يعذر به في عدم تفسيره، والله أعلم وأعلم. فالكلام فيه تفصيل، الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحق بعد بلوغه، بعد بلوغ أدلة الكتاب والسنة، ليس بعذر للإنسان. الجهل الناشئ عن عدم بلوغ أدلة الكتاب والسنة للإنسان في وجوب فعل معين أو جملة أمور معينة منها تحكيم الشريعة، إذا لم تبلغه الأدلة فهو لا يكفر، إن كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم، وإن كان غير مقصر في طلب العلم فهو غير آثم أيضا، لا كافر ولا آثم، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه في طلب الحق. فأما من يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يمكن أن يحمل على مدلول كلمة الدين وهو الخضوع، لا يرى أنه يخضع لله عز وجل ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، لا تلزمه الطاعة ولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمسلم. نعم، الذي يرى أنه يشعه أن لا يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يخضع لأمر الله، فهو لم يعبد الله أصلا، الذي يجوز ويشوّر لنفسه أو لغيره عدم الخضوع للدين، لكن المقصود به الواجبات. فالذي يرى أن الصلاة مشروعة في الدين مثلا مأمور بها، ولكن نحن في ساعة إن شاء شئنا أخذنا بها وإن شئنا لم نأخذ بها، فهذا خارج من الملة، لأنه يستبيح ترك المعلوم من الدين بالضرورة في وجوب، وهكذا في كل مسائل الدين. فالذي يرى جملة أن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لازمة له ولا واجبة، هذا قد تضمن بالتأكيد إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، إنكار الدين جملة وتفصيلا، والعياذ بالله، إذا أنكره جملة فقد دخل فيه التفصيل، وبالتالي فلا يكون مسلما، ولا يتصور أن يكون الإنسان جاهلا لذلك. ولو كان جاهلا إلى هذا الحد أنه لا يرى الطاعة لله عز وجل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرى الخضوع لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا كما ذكرنا إن كانت قد بلغته لا إله إلا الله وفسرت له بلغته فهو غير معذور، وإن كان لم تبلغه هذه الكلمة أو لم تفسر له بلغة يفهمها فهو كافر غير معذب حتى تبلغه الأدلة، والله أعلى وأعلم. أما من بلغته فأعرض عنها واستمر على ما هو عليه من هذه النظرة من عدم الالتزام بدين الله، أنه لا يلتزم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرى أنه مخير في طاعة الله إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهذا لم يعبد الله أصلا. فالإطلاق بهذه الطريقة يوهم بلا شك، فلا بد أن يفصل الكلام. ما قولكم في من يقول في هذه الأيام أنه ليس لنا أي دور في الإصلاح السياسي لأجل عدم المشاركة في المظاهرات مثلا، يقول ليس لنا دور؟ لا شك أن تعليم الناس ما يلزمهم من أمور دينهم هو أعظم وسائل الإصلاح، نحن نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا ممن حولنا، وهذا هو الإصلاح الحقيقي، وليس يعني يتم إصلاح بأي نوع من الإصلاح إلا إذا صلحت قلوب الناس وصلحت أعمالهم وصلحت ألسنتهم صلح دينهم، وهذا هو أساس الصلاح في الحقيقة، وإلا فكل ما خالف الشرع ولو سمي إصلاحا لا يكون إصلاح، وكل ما وقع فيه ما يخالف الشرع فهو فساد ويؤدي إليه، وإن سمى الناس أنهم يريدون الإصلاح، فكم من مدعي للإصلاح وهو مفسد، العلمانيون مثلا الذين يطالبون بإلغاء الدين بالكلية مثلا وعدم التفريق بين الناس على أساسه، حتى طلب بعضهم أن يزال من بطاقة أنه مسلم أو نصراني أو نحو ذلك، وأن الناس لا يلتفت إلى مثل هذا، يسمون هذا إصلاحا. القضية كما ذكرنا الناس قد بعضهم يخرج في مظاهرات وقد يعني يهتفون بأنواع من الشعارات، وقد يقتل أناس يسفك دماؤهم ونحو ذلك، فتقع مفاسد ويسمون ذلك إصلاح. القضية أن الإصلاح الحقيقي هو في الالتزام والإلزام والدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس العلم النافع، والله سبحانه. نعم، المظاهرات هذه نعلم ما يعني يكون فيها من مفاسد كثيرة، نحن لا نرى يعني المشاركة فيها. يقول السؤال عن السؤال، إذا لم أنا قد أجبت يعني إجابة تكفي إن شاء الله، في هذا الباب. ليس كل اعتراض يكون خروجا، ليس كل نقد يكون خروجا. إذا لم أجد مسجدا لأصلي فيه الجمعة إلا مسجدا فيه قبر، هل يجوز؟ هل يجوز؟ هذا مكان نهي عن الصلاة فيه، اذهب إلى قرية أخرى أو بلد أخرى قريبة وصلي فيها الجمعة في مسجد ليس فيه قبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ القبور مساجد. أرجو أن الأسئلة تكون مكتوبة حتى لا يفتح الباب إلى ما لا إلى عدم النظام. هل يجوز بناء مسجد السنة بجوار مسجد البدعة؟ ينبغي أن يبتعد عنه، لأن هذا المسجد الذي تقام فيه البدع يمكن أن يحول إلى السنة بعد حين. والصلاة قد رغم وجود بدع قد لا تكون الصلاة باطلة، فلا ينبغي إذا كانت درجة البدعة يعني غير مكفرة لا ينبغي أن يقام مسجد بجوار مسجد آخر. ينبغي أن يكون هناك مسجد يبنونه في أطراف المكان أو بعيدا عنه، والله أعلم. النسب الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في كتب الشيعة داخل تحت قدرنا بكذا بكذا النسابون، هناك قدر معين داخل فيه وجزء متفق عليه، والله أعلم. زوجة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من جميع حقوقها، هل هذا خلع عن طلاق؟ إذا أبرأته فهو خلع، وإن وقع بلفظ الطلاق والصحيح أن الخلع يحتسب من هذا الطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو المعمول به قضاء في القانون الحديث. رجل لم يصلي المغرب ودخل مع المسلمين صلاة العشاء، فورد الإمام صلى ركعة وبقي ثلاث، نوى أنها صلاة المغرب ثم صلى العشاء، هذا يفعل؟ أنا أرى أنه يعيد تلك الصلاة وأنه لا تصح صلاته، وقال جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو قد خالف الإمام أو خالف الواجب عليه في صلاة المغرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هنا للعهد وهي العشاء، فصلى هو صلاة غيرها وهي المغرب، وهذا ظاهر الحديث يبطلها حيث يقول لا صلاة، إذن هي ليست صلاة، فلا بد أن يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب بعد ذلك، حيث قد صلاها معهم مغربا فنأمره أن يعيدها، والله أعلم. الترتيب يسقط للعذر لأنه قد أقيمت الصلاة. إنسان أتيحت له دعوة نصراني الإسلام هل يتقدم؟ كل الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، إذا أتيحت له ذلك فليفعل إذا كان أهلا للدعوة للحكمة والموعظة الحسنة. هل يجوز قول عند الكرب يا بركة يا رب بركة دعاء الوالدين؟ يقول الله أو يقول اللهم إني أتوجه إليك بدعاء والدي، كما قال عمر إننا نتوجه إليك أو نتوسل إليك بعم نبيك، فإذا علم أن والديه يدعوان له فليقول اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بدعوتهما. هل يجوز أن أقول ما شاءت الأقدار؟ الصحيح أن يقول شاء الله سبحانه وتعالى، ولم يرد شاءت الأقدار. بعض الناس يقتنعون بتحريم حلق اللحية لكن يقول أن أخلاقنا لا تليق بالمسلمين الملتزمين، تأخذ منا ألفاظ سيئة، نخشى أن نسيء الملتزمين، نقول له تب إلى الله عز وجل وأترك هذه الألفاظ السيئة، أترى الصلاة يليق بك أيها المصلي أن تقرأ الألفاظ السيئة؟ هل إذا كنت محافظا على الصلاة قلت أترك الصلاة حتى لا أسيء إلى المصلين؟ فأنت يلزمك أن تحافظ على الصلاة، ونقول تب إلى الله عز وجل ولعل اللحية تكون حاجزا بينك وبين فعل المنكر.